إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا حيث وقفنا بالأمس في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقفنا على باب القصد والمداومة على العمل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قراءة في كتاب صحيح البخاري، باب القصد والمداومة على العمل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.
وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أدومها وإن قل.
نعم. في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. وهذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن العمل لا يكون هو الذي يستقل بإنجاء العبد من سؤال الله وما يترتب على ذلك. إذن ما هو الذي ينجي العبد؟ ينجي العبد السبب المترتب على العمل، وهو الرحمة. إذا عمل العبد بطاعة الله جل وعلا وابتعد عن معاصيه فقد أتى بالسبب الذي يؤمل فيه أن يكون منجيا له من أهوال يوم القيامة. وهذا يدل على أن العمل لا يكون يعني مستقلا بالثواب أو دفع العقاب عن المكلف، بل إنه يكون سببا في رحمة الله جل وعلا التي ينجو بها العبد وينال بها ما يأمله ويطمع فيه. فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ لأن أحدا نكرا دخل، جاء في صلة في هذا منصوبا بأحد النواصب، فيدل على العموم. ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي، إلا أن يتغمدني الله برحمة. ثم أمرهم بالتسديد والمقاربة. التسديد هو أن يحرص الإنسان على فعل الأفضل في الطاعة ويبتعد عن معاصي الله جل وعلا، ويقارب ولا يعتقد أنه يصل إلى الكمال، فالكمال عزيز. قال: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا. كناية عن الاستمرار في العمل الصالح. الغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو الذهاب في آخره، فيداوم الإنسان على العمل في طرفي النهار. قال: وشيء من الدلجة، والدلجة هو الظلمة التي تبدأ في أول الليل، وكأن الإنسان يدأب في طاعة الله جل وعلا باستمرار، لا يتخلف ولا يفقده الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه، يحرص كل الحرص أن يكون هذا دأبه لينال رحمة الله جل وعلا التي ينجو بها. قال: والقصد، القصد تبلغ، لأن الشيطان له من الإنسان مدخلا، مدخل من جهة الشر، فإن ظفر به في الشرك فهذا منتهى الأمان عنده، فإن لم يظفر به طلبه في البدعة، وهذه أيضا أشد من الكبائر. فإن سلم منه في الشرك والبدع طلبه في الكبائر، فإن فاته في الشرك والبدع والكبائر هون عنده الصغائر حتى يستبيحها. فإذا استباح الإنسان شيئا مكروها هذا من الأمور الخطيرة، فإن سلم العبد من الشرك والبدع والكبائر والصغائر تقل به إلى باب الطاعة، فيزينها له حتى يدخله في الغرور، يدخله في الغرور فيقول: أنت بلغت وبلغت ووصلت، فيغتر بذلك. فإن لم يظهر به رغبه في الطاعة، لا من أجل أن ينال خيرا، وإنما من أجل أن يقعده ويعجز. فبدل أن مثلا يقرأ القرآن في شهر، يقول له يعني شهر طويل، يقرأه في نصف شهر، كان يقرأه في نصف شهر، يقول له اقرأه في سبع. وهذا هو الوقت الذي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، فإن لم يعني يقنع بهذا نقله إلى الوقت الأقصر، ولا يستطيع الإنسان أن يداوم على الطاعة في كل الأوقات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: القصد، القصد، يعني كما تختصر الأشياء فكذلك العباد، إذا واظبت على الشيء اليسير نفعك الله به. فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، هكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها يدل على هذا المعنى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله، الكثير ولا القليل، ولا أعمال الصيام ولا القيام ولا قراءة القرآن؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة شاملة لجميع الأعمال، وفيها الفائدة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهو الدوام، الدوام على العمل وإن كان يسيرا. يحرص الإنسان أن يكلف من العمل ما يستطيع. لهذا جاء في الحديث الآخر إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، سددوا وقاربوا، ولا يشاد الدين أحد إلا غلب. فعلى الإنسان أن يداوم على الطاعة وإن كانت يسيرة، ويحذر أن يدخله الشيطان في الإكثار من الطاعة حتى ينقطع. قد جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لأن يقوم الإنسان بركعتين يحافظ عليهما خير من أن يقوم بعشرين ركعة وينقطع. نعم.
باب الرجاء مع الخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحم من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون خائفا راجيا، خائفا من عذاب الله الذي خافه الأولياء والأتقياء. تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم كما قال عليه الصلاة والسلام: قائمون بالعبادات ويخافون ألا تقبل منهم. فلا بد أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، الخوف الذي يحمله على ترك الذنوب، والرجاء الذي يحمله على فعل الطاعة وإحسان الظن بالله جل وعلا، ويكون في حياته متوسطا بينهما، فلا يغلب جانب الرجاء على الخوف ولا يغلب جانب الخوف على الرجاء، لأنه إن غلب جانب الخوف على الرجاء يئس من روح الله، وإن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله. فينبغي في حياته العملية أن يكون وسطا بين هذا وهذا. فإذا قرب الأجل وأيقن بالهلاك وأنه لا مجال للعمل، أصبح يعني عاجزا عن العمل وقرب الأجل، فحينئذ ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فينبغي أن يكون هذا في الوقت الذي لا يستطيع أن يعمل فيه، فيغلب جانب الرجاء ليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
باب حفظ اللسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
حفظ اللسان. اللسان عضو خطير، إن وفق الله صاحبه فاستعمله في الخير نفع، وإن أطلقه صاحبه في الشر هلك. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد من 70 خريفا. قد يتكلم الإنسان بالكلمة تحبط أعماله، كذاك الذي قال لصاحبه كان له صاحب يلقاه على المعصية فيقول له اتق الله وانزع عما أنت عليه، فيقول له دعني وربي، فيلقاه ثم يحذره فيقول له أبعثت علي رقيبا، فوجده مرة فجزع من كثرة ما ينصحه، فقال والله لا أغفر الله له. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي فلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملا. قد يتكلم الإنسان بالغيبة والنميمة فيغتاب المؤمن فيقعد له يوم القيامة يقعد لحسناته، كما جاء في الحديث الآخر أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا، سفك دم هذا، وأكل مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهو ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومما يأكل الحسنات الغيبة والنميمة. فينبغي للإنسان أن يستفيد من لسانه في طاعة الله جل وعلا، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه اللسان فيحفظه ألا يتكلم في إنسان وأن لا يسب أحدا ولا يقبح ولا يلعن ولا يفسق ولا يكفر. قد يتساهل الإنسان بالكلمة أو يحمله عليها الغضب فيلعن شخصا معينا، وهذا من المجازفة ومن المغامرة والمخاطرة، والسلامة لا يعدلها شيء. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من كل ما يكتب عليه إثمه، وكذلك يحفظ فرجه، فحفظ الفروج من الواجبات سواء كان ذلك في الزنا أو في كشف العورات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في الزنا أو في اللواط أو في كشف العورة، بل يجب عليه أن يصونها كما أمر الشارع الحكيم. وقد ضمن لمن حفظ هذين العضوين ضمن له الجنة، من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فعلى المؤمن أن يجاهد في الله، كما أثنى الله جل وعلا على المجاهدين في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحياة جهاد، كل الوقت وأنت تجاهد في سبيل الله جل وعلا، تجاهد الشيطان، تجاهد قرناء الحياة، تجاهد النفس الأمارة بالسوء. إذا لم يكن للإنسان حراسة على قلبه وحفظه من السمع والبصر واللسان والفرج ذهب به كل مذهب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فما دام أن اللسان بهذه المثابة والله قد جعل عليه قفلين، الفكان والشفتان، فلا يخرج إلا بإذن. فالعاقل هو الذي يتفكر في الكلام قبل أن يتكلم، فإن وجد للكلام مصلحة راجحة أو متحققة تكلم، وإن وجد للكلام مفسدة راجحة أو متحققة أمسك عن الكلام. فالعاقل يعني إمام لسانه، والجاهل وراء لسانه. والكلمة ما دامت في صدرك قبل أن تتكلم بها فهي في حكمك، أما إذا تكلمت بها خرجت من سلطانك ومن سلطتك وأصبحت أسيرا لها، فربما ترتب عليها مفاسد لا تحمد عقباها. فعلى الإنسان أن يتحفظ في هذين العضوين لخطرهما والنتائج المترتبة على سوء استخدامهما. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتالهم.
الانتهاء من المعاصي هو البعد عنها وتصديق الناصح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالأحوط في باب المعاصي وهو البعد عنها. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع أمته بالرجل الذي يشرف على قومه على مرتفع فيقول: أنا النذير العريان. يقول إنه رأى الجيش بعينيه، كانوا الناس إذا أراد الإنسان أن ينذر قومه وضع إزاره الذي يستر به سوءته يضعه على عصاه فيرفعه، وهذا كناية عن شدة الأمر، الأمر خطير ما يحتمل التفكير ولا التواني ولا التساهل. ثم يقول: هو النذير العريان، يعني الذي ينذر بخطورة من رأى الجيش بأم عينيه. قال: فالنجا النجا، يعني أدركوا أنفسكم واخرجوا من هذا المكان قبل أن تؤخذوا. قال: فأطاعه طائفة صدقوه فأدلجوا. الإدلاج هو الذهاب في أول الليل، يعني خرجوا من توهم عندما سمعوا النصيحة، وخرجوا لينجوا بأنفسهم. قال: فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم يسيرون ليقطعوا المسافة، فنجوا. وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. وهذا مثال واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الأمة وهي غارقة في الشركيات والبدع والخرافات والشهوات والشبهات، فدعاها وأنذرها وحذرها، فأطاعته طائفة فساروا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فأدركهم عذاب الله جل وعلا الذي لم ينجوا منه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن العاقل إذا جاءه الأمر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يسير على ضوئه لينجو، ولا يكابر ولا يكذب أو يشك حتى يدركه الموت. فإذا قصر الإنسان في طاعة الله أو في الوقوع في المعصية فلا بد أن يسأل الرجعة عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ترك النصيحة وقت العمل بها حتى إذا عاين النتائج التي لم تكن في حسبانه طلب الرجوع إلى الدنيا ليعمل. لماذا لم تعمل يوم كنت تقدر أن تعمل وأمهلك الله وبلغك 60 أو 70 وأقدرك على العمل؟ تركت العمل في وقت العمل حتى إذا رأيت الجزاء على المعاصي والسيئات طلبت الرجعة؟ هيهات. فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الأمثلة التي تساق له في القرآن والسنة. نعم.
باب حجبت النار بالشهوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
نعم، من حكمة الله جل وعلا أن يبتلي المكلف، يبتليه بالشهوات التي تورده جهنم، ويبتليه بالأعمال الشاقة التي إذا قام بها صارت سببا في دخوله الجنة. جاء في الحديث الآخر أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها جبريل ثم رجع فقال: يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفت بالمكاره فقال: ارجع فانظر إليها. ورجع فنظر إليها تحيط بها المكاره، يعني الأشياء التي تكرهها النفس. فرجع فقال: خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم قال له: اذهب فانظر إلى النار. فنظر إليها يحطم بعضها بعضا، فقال والله لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفت بالشهوات، قال ارجع فانظر إليها، فرجع فنظر إليها محفوفة بالشهوات، فرجع فقال يا رب أخشى أن لا ينجو منها أحد. وهذا موجود في النفس، النفس تميل إلى الدعاء، تميل إلى الراحة، تميل إلى ترك العمل، تميل إلى السهل، تنفر من الأعمال، تنفر من التكاليف. هذا هو معنى الحديث. فاعلم يا عبد الله أن الجنة حفت بالمكاره مما تكره من الأعمال، يعني تستثقله وتميل النفس معه إلى المخالفة. يؤذن للفجر وأنت في النوم، فالنفس تريد أن ترتاح والبدن يريد أن ينام، ولكن المؤذن يؤذن يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذا قام الإنسان وخالف الهوى وعمل بالحديث، ذكر الله، توضأ وذهب فصلى، أصبح طيب النفس نشيطا. وإن سمع الأذان وتكاسل وتغافل وتجاهل ونام حتى أصبح بدون صلاة، أصبح خبيث النفس كسلان. وذلك أنه إذا نام فإن الشيطان يعقد على قافية رأسه 3 عقد، يضرب على كل عقدة يقول له نم عليك ليل طويل. إذا عمل بالسنة وخالف الهوى وحمل النفس على طاعة الله فقد وافق الشيء الذي يوصله إلى الجنة. وإن أطاع النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى فقد تخلف عن الجنة ووقع في أسباب دخول النار والعياذ بالله. لأن من سمع النداء ولم يجب صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب. فما أكثر من يسمع الأذان أو يتغافل أن يسمعه أو يتعمد أن ينام قبيل الصلاة. هذه من الأسباب التي تورد الإنسان المهالك. فعلى الإنسان أن ينصح لنفسه وأن يعمل يحاسبها محاسبة الشريك المدقق، ولا يترك لها الحبل على الغارب تسرح وتمرح حتى تورده المهالك. نعم.
باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
نعم، هذه حقيقة، أن الإنسان إذا مات باشر نتائج الأعمال، ليس بينه وبين الجنة أو النار إلا الموت، فهي أقرب، الجنة أو النار أقرب إلى العبد من شراك نعله. وذلك أن العبد إذا وضع في قبره فإن كان من أهل الإيمان وتولى عنه أصحابه، جاءه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فالله جل وعلا يوفق ويثبت الذين ثبتوا على الصراط العملي في الدنيا، فيجيب بأن ربي الله دين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له صدقت، يصدق الإجابة، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه شاب حسن الهيئة فيقول من أنت الذي وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. هذا المؤمن رأى نتائج الأعمال وهو لا يزال في البرزخ، رأى منزله في الجنة قبل أن تقوم الساعة. وكذلك المرتاب أو المشرك إذا وضع في قبره جاءه ملكان يسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها لا أدري، يعني عاش في بعد عن طاعة الله جل وعلا، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أدركه الأجل فهو غافل عن هذه الأمور. لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة يصيح منها صيحة اسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا، يعني يوجد من يدفن البعض الآخر، لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. فالكافر والمنافق والمرتاب يأتيه العذاب في قبره، يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويشتعل عليه نار أو يفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها. فهذا هو معنى الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وما هي إلا فترة يمضيها الإنسان في البرزخ حتى يبعث. فالمؤمنون يحشرون إلى ربهم على نجب من نور، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ومعلوم أن الوفد يوضع له من الإكرام والطعام بقدر المضيف، والمضيف أو المعد للإكرام هو الله جل وعلا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاش، ونسأل الله العافية. يجب على العاقل أن يسعى في فكاك نفسه قبل أن يرد إلى الحياض. نعم.
باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من يفضل عليه في المال، في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه.
نعم. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. أنت عندك خير كثير لا تتغافل عنه، إذا نظرت إلى من هو أوسع منك مالا أو أحسن منك حالا أو أفضل منك صحة فانظر إلى من هو أدنى منك في هذه الأمور. انظر إلى الفقير الذي لا يجد ما يسد به رمك، انظر إلى العليل المريض الذي لا يستطيع أن يمشي، انظر إلى من لا يجد البيت الذي يؤهيه. على العاقل أن ينظر إلى من هو في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه، يعني حتى لا ينساها ويقول أنا ما أعطيت شيء. ولتعلم أيها المسلم أن الله جل وعلا حكيم في تصرفاته، فقد يبتلي العبد بالفقر إذ لو ابتلاه بالغنى لأطغاه، فيبتليه بالفقر رحمة به. وقد يبتلي الله العبد بالمال لأنه لو أفقره لحمله ذلك على المعصية. فأقدار الله تجري بمقتضى حكمته في خلقه، فعليك الامتثال وعليك الرضا بما قسم الله لك، لا تسخط ما أعطاك الله من الخير، ولا تزهد فيما عندك من الخير، عندك من الخير الكثير الذي لو نظرت فيه لرأيت أنك على جانب من الخير الذي نسيته. ففي باب الدنيا، في الصحة وفي المال وفي الجاه وفي المنصب وفي تنظر إلى من هو أسفل منك، أما في الدين فينبغي أن تنظر إلى من هو أعلى منك، تنظر إلى من حفظ القرآن، إلى من حفظ السنة، إلى من استقام على طاعة الله، إلى من هو ماض في طاعة الله مبتعد عن معاصي الله، وتحاول أن تكون مثله أو أفضل. هذا ينبغي أن تنظر إلى من هو فوقك في باب الدين والعبادة والطاعة. نعم.
باب من هم بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
هذا من رحمة الله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني شرحه ووضحه، قال: فمن هم بحسنة عزم على فعلها فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فيثاب على نيته. فإن هو هم بها وعمل كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها، لم يعملها لله عز وجل، تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى أو حياء من الله جل وعلا، تركها كتبها الله عنده حسنة. أما الذي يتركها لعجز عنها أو عدم إدراك لها، هذا ما تكتب له حسنة، ما تكتب له حسنة، لكنه إن تركها لله جل وعلا عوضه الله خيرا منها. قال: فإن هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. فانظر إلى كرم الله جل وعلا، الحسنات 10 أو أضعاف، والسيئات 1. فينبغي للإنسان، بل يجب عليه، ألا تغلب آحاده 10، ألا تكون الآحاد من السيئات أكثر من 10. فعلى الإنسان أن يستكثر من الخير، فإذا هم بحسنة يتركها بسيئة يتركها لله جل وعلا، وإن هم بحسنة فلم يعملها فليثق أن الله جل وعلا يكتبها له، لأن الله جل وعلا كريم، فإن عملها وتقبلها الله منه كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم.
باب رفع الأمانة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة.
نعم.
وحدثنا عن رفعه قال وحدثنا
عن رفعها,
وحدثنا عن رفعها صلى الله عليه قال: كان ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الكوت,
مثل الوقت,
مثل الوقت عشان الله إليك, ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل
كجمر دحرجته على رجلك فنفط,
كجمر دحرجته على رجلك فنفط, فتراءه منتبرا وليس فيه شيء, فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة, فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا, ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, ولقد أتى علي زمن وما أباري أيكم بايعت, لئن كان مسلما رده علي الإسلام, وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه, فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان.
نعم. عن ابن عمر,
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
هذا الباب فيه بيان حال الأمانة وخطرها, والأمانة قد جاء فيها قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآيات. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال, يعني في أساس القلوب, ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة, يعني عرفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. قال: وحدثنا عن رفعها, حدثهم عن نزولها واستقرارها في القلوب, وحدثهم عن رفعها. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, يعني تؤخذ, يؤخذ مفعولها, فيظل أثرها مثل أثر الوقت, يعني الشيء الذي يكون له أثر على الأرض أو على الثوب أو على قد ذهب عينه ولم يبقى إلا أثر. وهكذا الأمانة عندما ترفع لم يبقى لها حقيقة, لم يبقى فيها منها إلا الأثر. قال: ثم ينام النومة فتقبض, يعني الأمانة, فيبقى أثرها مثل المجلي, يعني الماء الذي يرتفع عندما يصيب الجمر الإنسان. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط, ما في شيء إلا الماء, فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وهكذا الأمانة إذا ذهبت من القلوب لم يبقى لها أثر, فيصبح الناس يتبايعون. والمبايعة والبيع والشراء يحتاج إلى أمانة, أن تصح عن العيب في السلعة, وأن تعطي الثمن الذي تستحقه, وأن تكون فيها نصيحة. فالتعامل في البيع والشراء من الأسباب التي تستدعي التعامل بالأمانة حتى يبتعد الإنسان عن الغش في السلعة أو في الثمن أو نحو ذلك. قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي إسلامه، رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان. وهذا يدل على أن الناس في آخر الزمان لا ينفع فيهم إلا التثبت، وأن لا يركن الإنسان إلا إلى من يأنس منه القيام بالأمانة والقيام بحقوقها فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل الماء، يعني القطيع من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني تصلح للركوب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحاصل أن الإنسان يتحرى الصواب، ولا سيما عند كثرة الشر والفتن وقلة من ينصره ويعينه على ذلك، ويرجع إلى الكتاب والسنة. نعم.
باب الرياء والسمعة. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
الرياء والسمعة الرياء ينقسم إلى قسمين: الرياء الذي يحمل على العبادة، هذا رياء المنافقين، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء الذي يبعث على العمل هو رياء المنافقين، مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. ورياء أصغر، وهو الذي يدخل في العبادة في أثناء العمل، الإنسان فيها في العبادة، في القراءة، في بذل المال، في طلب العلم، لكن يجد الميل إلى يعني ثناء الناس عليه في هذه الطاعة، هذا رياء أصغر. وكفارتها أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. فينبغي للإنسان أن يحذر الرياء وكذلك السمعة. ولهذا جاء الوعيد الشديد على هذه الصفات الذميمة: من راء راء الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الذي يريد أن يسمع الناس عنه العمل سمع الله به عقوبة له فيحبط عمل. وكذلك الرياء، من أراد بعمله ثناء الناس فإنه لا يثاب على عمله بل يحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
باب التواضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته.
هذا الحديث من الحديث القدسية، وهو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والفرق بين الحديث القدسي والآية أن الآية تعبد بتلاوتها بخلاف الحديث القدسي. يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الأولياء وصفهم الله جل وعلا بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حققوا التوحيد بأنواعه الثلاثة، وتبرأوا من الشرك بأنواعه ومن البدع، قاموا بحق التوحيد من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، حققوا الإيمان في قلوبهم، الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا جزء من الولاية. ثم اتقى الله جل وعلا فابتعد عما يسخطه من المعاصي. يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته وأعلنت عليه الحرب. وهذا ينبغي للإنسان أن يحذر أن يبغض وليا من أولياء الله، أو يعاديه، أو يتتبع مثالبه. أو ينشر عنه ما ليس منه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، لأن الله يحبها، ولذلك فرضها كالصلوات الخمس والزكاة، زكاة المال، زكاة البدن، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، بر الوالدين، وصلة الرحم. هذه من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا ويحب أن يتقرب العبد بها إليه، فهي في المقدمة. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لأن للعبادات نوافل، فللصلوات الخمس نوافل، منها الرواتب ومن النوافل النفل المطلق، وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم والحج والعمرة، فما زاد على الواجب فهو نافلة. هذا مما يكون سببا في محبة الله للعبد. قال: فإذا أحببته، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه الصفة التي هي صفة المحبة أن الله جل وعلا يتصف بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فينزه عن مشابهة المخلوقين فيها، فالمخلوق يحب غيره للمصلحة التي يرجوها منه، أما الله جل وعلا فهو غني عن العالمين، فلا يحب العبد من أجل مصلحة يرجوها منه، وإنما يحبه لطاعته التي امتثلها. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني هذه الأعضاء تكون مسخرة في طاعة الله جل وعلا، محفوظة عن معصية الله جل وعلا. وهذا هو معنى الحديث، أن الله جل وعلا يكون سمع العبد المؤمن، فلا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا، لا يسمع ما يسخطه، ويكون بصره في طاعة الله، فلا يبصر به إلا ما يرضي الله جل وعلا، ولا يبصر به ما يسخط الله، وكذلك اليد لا يبطش بها إلا في طاعة الله، والرجل لا يمشي بها إلا إلى طاعة الله. هذا هو معنى الحديث. قال: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، لأنه أتى بأسباب إجابة الدعاء وإعطاء المسألة. قال: وما ترددت عن شيء، أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا اللفظ في الحديث يحمل على ظاهره.
مثلا تفضل.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا حيث وقفنا بالأمس في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقفنا على باب القصد والمداومة على العمل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قراءة في كتاب صحيح البخاري، باب القصد والمداومة على العمل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.
وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أدومها وإن قل.
نعم. في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، وهذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن العمل لا يكون هو الذي يستقل بإنجاء العبد من سؤال الله وما يترتب على ذلك. إذن ما هو الذي ينجي العبد؟ ينجي العبد السبب المترتب على العمل وهو الرحمة. إذا عمل العبد بطاعة الله جل وعلا وابتعد عن معاصيه فقد أتى بالسبب الذي يؤمل فيه أن يكون منجيا له من أهوال يوم القيامة. وهذا يدل على أن العمل لا يكون يعني مستقلا بالثواب أو دفع العقاب عن المكلف، بل إنه يكون سببا في رحمة الله جل وعلا التي ينجو بها العبد وينال بها ما يأمله ويطمع فيه. فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ لأن أحد النكرة دخل جاء في صلة في هذا منصوبا بأحد النواصب فيدل على العموم. ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي، إلا أن يتغمدني الله برحمة. ثم أمرهم بالتسديد والمقاربة. التسديد هو أن يحرص الإنسان على فعل الأفضل في الطاعة ويبتعد عن معاصي الله جل وعلا ويقارب، ولا يعتقد أنه يصل إلى الكمال، فالكمال عزيز، والكمال عزيز. قال: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، كناية عن الاستمرار في العمل الصالح. الغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو الذهاب في آخره. فيداوم الإنسان على العمل في طرفي النهار. قال: وشيء من الدلجة. والدلجة هو الظلمة التي تبدأ في أول الليل، وكأن الإنسان يدأب في طاعة الله جل وعلا باستمرار، لا يتخلف ولا يفقده الله حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. يحرص كل الحرص أن يكون هذا دابه لينال رحمة الله جل وعلا التي ينجو بها. قال: والقصد، القصد تبلغ، لأن الشيطان له من الإنسان مدخلان: مدخل من جهة الشر فإن ظفر به في الشرك فهذا منتهى الأمان عنده، فإن لم يظفر به طلبه في البدعة، وهذه أيضا أشد من الكبائر. فإن سلم منه في الشرك والبدع طلبه في الكبائر، فإن فاته في الشرك والبدع والكبائر هون عنده الصغائر حتى يستبيحها. فإذا استباح الإنسان شيئا مكروها هذا من الأمور الخطيرة، فإن سلم العبد من الشرك والبدع والكبائر والصغائر انتقل به إلى باب الطاعة فيزينها له حتى يدخله في الغرور، يدخله في الغرور فيقول أنت بلغت وبلغت ووصلت فيغتر بذلك. فإن لم يظهر به رغبه في الطاعة لا من أجل أن ينال خيرا، وإنما من أجل أن يقعده ويعجز. فبدل أن مثلا يقرأ القرآن في شهر يقول له يعني شهر طويل، يقرأه في نصف شهر، كان يقرأه في نصف شهر يقول له اقرأه في سبع، وهذا هو الوقت الذي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان. فإن لم يعني يقنع بهذا نقله إلى الوقت الأقصر، ولا يستطيع الإنسان أن يداوم على الطاعة في كل الأوقات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم القصد القصد، يعني كما تختصر الأشياء فكذلك العباد، إذا واظبت على الشيء اليسير نفعك الله به. فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، هكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها يدل على هذا المعنى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، الكثير ولا القليل ولا أعمال الصيام ولا القيام ولا قراءة القرآن؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة شاملة لجميع الأعمال، وفيها الفائدة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهو الدوام، الدوام على العمل وإن كان يسيرا. يحرص الإنسان أن يكلف من العمل ما يستطيع. لهذا جاء في الحديث الآخر إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، سددوا وقاربوا، ولا يشاد الدين أحد إلا غلب. فعلى الإنسان أن يداوم على الطاعة وإن كانت يسيرة، ويحذر أن يدخله الشيطان في الإكثار من الطاعة حتى ينقطع. قد جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لأن يقوم الإنسان بركعتين يحافظ عليهما خير من أن يقوم بعشرين ركعة وينقطع. نعم.
باب الرجاء مع الخوف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون خائفا راجيا، خائفا من عذاب الله الذي خافه الأولياء والأتقياء. تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما هم كما قال عليه الصلاة والسلام قائمون بالعبادات ويخافون ألا تقبل منهم. فلا بد أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، الخوف الذي يحمله على ترك الذنوب، والرجاء الذي يحمله على فعل الطاعة وإحسان الظن بالله جل وعلا، ويكون في حياته متوسطا بينهما، فلا يغلب جانب الرجاء على الخوف ولا يغلب جانب الخوف على الرجاء، لأنه إن غلب جانب الخوف على الرجاء يئس من روح الله، وإن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله. فينبغي في حياته العملية أن يكون وسطا بين هذا وهذا، فإذا قرب الأجل وأيقن بالهلاك وأنه لا مجال للعمل، أصبح يعني عاجزا عن العمل وقرب الأجل، فحينئذ ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فينبغي أن يكون هذا في الوقت الذي لا يستطيع أن يعمل فيه، فيغلب جانب الرجاء ليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
باب حفظ اللسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
حفظ اللسان، اللسان عضو خطير، إن وفق الله صاحبه فاستعمله بالخير نفع، وإن أطلقه صاحبه في الشر هلك. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد من 70 خريفا. قد يتكلم الإنسان بالكلمة تحبط أعماله، كذاك الذي قال لصاحبه، كان له صاحب يلقاه على المعصية فيقول له: اتق الله وانزع عما أنت عليه، فيقول له: دعني وربي، فيلقاه ثم يحذره فيقول له: أبعثت علي رقيبا، فوجده مرة فجزع من كثرة ما ينصحه، فقال: والله لا أغفر الله له. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي فلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قد يتكلم الإنسان بالغيبة والنميمة فيغتاب المؤمن، فيقعد له يوم القيامة، يقعد لحسناته، كما جاء في الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا، سفك دم هذا، وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهو ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومما يأكل الحسنات الغيبة والنميمة. فينبغي للإنسان أن يستفيد من لسانه في طاعة الله جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه اللسان فيحفظه أن لا يتكلم في إنسان، وأن لا يسب أحدا، ولا يقبح، ولا يلعن، ولا يفسق، ولا يكفر. قد يتساهل الإنسان بالكلمة أو يحمله عليها الغضب فيلعن شخصا معينا، وهذا من المجازفة ومن المغامرة والمخاطرة، والسلامة لا يعدلها شيء. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من كل ما يكتب عليه إثمه، وكذلك يحفظ فرجه. فحفظ الفروج من الواجبات، سواء كان ذلك في الزنا أو في كشف العورات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في الزنا أو في اللواط أو في كشف العورة، بل يجب عليه أن يصونها كما أمر الشارع الحكيم. وقد ضمن لمن حفظ هذين العضوين ضمن له الجنة: من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فعلى المؤمن أن يجاهد في الله، كما أثنى الله جل وعلا على المجاهدين في الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحياة جهاد، كل الوقت وأنت تجاهد في سبيل الله جل وعلا، تجاهد الشيطان، تجاهد قرناء الحياة، تجاهد النفس الأمارة بالسوء. إذا لم يكن للإنسان حراسة على قلبه وحفظه من السمع والبصر واللسان والفرج ذهب به كل مذهب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فما دام أن اللسان بهذه المثابة، والله قد جعل عليه قفلين: الفكان والشفتان، فلا يخرج إلا بإذن. فالعاقل هو الذي يتفكر في الكلام قبل أن يتكلم، فإن وجد للكلام مصلحة راجحة أو متحققة تكلم، وإن وجد للكلام مفسدة راجحة أو متحققة أمسك عن الكلام. فالعاقل يعني إمام لسانه، والجاهل وراء لسانه. والكلمة ما دامت في صدرك قبل أن تتكلم بها فهي في حكمك، أما إذا تكلمت بها خرجت من سلطانك ومن سلطتك وأصبحت أسيرا لها، فربما ترتب عليها مفاسد لا تحمد عقباها. فعلى الإنسان أن يتحفظ في هذين العضوين لخطرهما والنتائج المترتبة على سوء استخدامهما. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتالهم.
الانتهاء من المعاصي هو البعد عنها وتصديق الناصح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالأحوط في باب المعاصي وهو البعد عنها. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم حاله مع أمته بالرجل الذي يشرف على قومه على مرتفع فيقول: أنا النذير العريان. يقول: إنه رأى الجيش بعينيه. كانوا الناس إذا أراد الإنسان أن ينذر قومه وضع إزاره الذي يستر به سوءته يضعه على عصاه فيرفعه، وهذا كناية عن شدة الأمر. الأمر خطير ما يحتمل التفكير ولا التواني ولا التساهل. ثم يقول: هو النذير العريان، يعني الذي ينذر بخطورة من رأى الجيش بأم عينيه. قال: فالنجا النجا، يعني أدركوا أنفسكم واخرجوا من هذا المكان قبل أن تؤخذوا. قال: فأطاعه طائفة صدقوه فأدلجوا. الإدلاج هو الذهاب في أول الليل، يعني خرجوا من توهم عندما سمعوا النصيحة وخرجوا لينجوا بأنفسهم. قال: فأطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم يسيرون ليقطعوا المسافة، فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. وهذا مثال واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الأمة وهي غارقة في الشركيات والبدع والخرافات والشهوات والشبهات، فدعاها وأنذرها وحذرها، فأطاعته طائفة فساروا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فأدركهم عذاب الله جل وعلا الذي لم ينجوا منه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن العاقل إذا جاءه الأمر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يسير على ضوئه لينجو، ولا يكابر ولا يكذب أو يشك حتى يدركه الموت. فإذا قصر الإنسان في طاعة الله أو في الوقوع في المعصية فلا بد أن يسأل الرجعة عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ترك النصيحة وقت العمل بها، حتى إذا عاين النتائج التي لم تكن في حسبانه طلب الرجوع إلى الدنيا ليعمل. لماذا لم تعمل يوم كنت تقدر أن تعمل وأمهلك الله وبلغك 60 أو 70 وأقدرك على العمل، تركت العمل في وقت العمل حتى إذا رأيت الجزاء على المعاصي والسيئات طلبت الرجعة؟ هيهات. فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الأمثلة التي تساق له في القرآن والسنة. نعم.
باب حجبت النار بالشهوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
نعم، من حكمة الله جل وعلا أن يبتلي المكلف، يبتليه بالشهوات التي تورده جهنم، ويبتليه بالأعمال الشاقة التي إذا قام بها صارت سببا في دخوله الجنة. جاء في الحديث الآخر أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها جبريل ثم رجع فقال: يا رب، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفت بالمكاره فقال: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها تحيط بها المكاره، يعني الأشياء التي تكرهها النفس. فرجع فقال: خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال له: اذهب فانظر إلى النار. فنظر إليها يحطم بعضها بعضا فقال: والله لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفت بالشهوات فقال: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها محفوفة بالشهوات فرجع فقال: يا رب، أخشى ألا ينجو منها أحد. وهذا موجود في النفس، النفس تميل إلى الدعة، تميل إلى الراحة، تميل إلى ترك العمل، تميل إلى السهل، تنفر من الأعمال، تنفر من التكاليف. هذا هو معنى الحديث. فاعلم يا عبد الله أن الجنة حفت بالمكاره مما تكره من الأعمال، يعني تستثقله وتميل النفس معه إلى المخالفة. يؤذن للفجر وأنت في النوم فالنفس تريد أن ترتاح والبدن يريد أن ينام، ولكن المؤذن يؤذن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذا قام الإنسان وخالف الهوى وعمل بالحديث، ذكر الله، توضأ وذهب فصلى، أصبح طيب النفس نشيطا. وإن سمع الأذان وتكاسل وتغافل وتجاهل ونام حتى أصبح بدون صلاة أصبح خبيث النفس كسلان، وذلك أنه إذا نام فإن الشيطان يعقد على قافية رأسه 3 عقد يضرب على كل عقدة يقول له: نم، عليك ليل طويل. إذا عمل بالسنة وخالف الهوى وحمل النفس على طاعة الله فقد وافق الشيء الذي يوصله إلى الجنة، وإن أطاع النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى فقد تخلف عن الجنة ووقع في أسباب دخول النار والعياذ بالله. لأن من سمع النداء ولم يجب صب في أذنيه الآنق وهو الرصاص المذاب، فما أكثر من يسمع الأذان أو يتغافل أن يسمعه أو يتعمد أن ينام قبيل الصلاة. هذه من الأسباب التي تورد الإنسان المهالك، فعلى الإنسان أن ينصح لنفسه وأن يعمل يحاسبها محاسبة الشريك المدقق، ولا يترك لها الحبل على الغارب تسرح وتمرح حتى تورده المهالك. نعم.
باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
نعم، هذه حقيقة، أن الإنسان إذا مات باشر نتائج الأعمال، ليس بينه وبين الجنة أو النار إلا الموت، فهي أقرب، الجنة أو النار أقرب إلى العبد من شراك نعله. وذلك أن العبد إذا وضع في قبره فإن كان من أهل الإيمان وتولى عنه أصحابه جاءه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالله جل وعلا يوفق ويثبت الذين ثبتوا على الصراط العملي في الدنيا، فيجيب بأن ربي الله دين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: صدقت. يصدق الإجابة، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه شاب حسن الهيئة فيقول: من أنت الذي وجهك الذي يأتي بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. هذا المؤمن رأى نتائج الأعمال وهو لا يزال في البرزخ، رأى منزله في الجنة قبل أن تقوم الساعة، وكذلك المرتاب أو المشرك إذا وضع في قبره جاءه ملكان يسألاني: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. يعني عاش في بعد عن طاعة الله جل وعلا، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أدركه الأجل، فهو غافل عن هذه الأمور. لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة يصيح منها صيحة اسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافن، يعني يوجد من يدفن البعض الآخر، لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. فالكافر والمنافق والمرتاب يأتيه العذاب في قبره، يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويشتعل عليه نار أو يفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها. فهذا هو معنى الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وما هي إلا فترة يمضيها الإنسان في البرزخ حتى يبعث، فالمؤمنون يحشرون إلى ربهم على نجب من نور يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ومعلوم أن الوفد يوضع له من الإكرام والطعام بقدر المضيف، والمضيف أو المعد للإكرام هو الله جل وعلا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاش، نسأل الله العافية. يجب على العاقل أن يسعى في فكاك نفسه قبل أن يرد إلى الحياض. نعم.
باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من يفضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
نعم. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من فوقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. أنت عندك خير كثير لا تتغافل عنه، إذا نظرت إلى من هو أوسع منك مالا أو أحسن منك حالا أو أفضل منك صحة فانظر إلى من هو أدنى منك في هذه الأمور. انظر إلى الفقير الذي لا يجد ما يسد به رمك، انظر إلى العليل المريض الذي لا يستطيع أن يمشي، انظر إلى من لا يجد البيت الذي يؤهيه. على العاقل أن ينظر إلى من هو في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه، يعني حتى لا ينساها ويقول أنا ما أعطيت شيء. ولتعلم أيها المسلم أن الله جل وعلا حكيم في تصرفاته، فقد يبتلي العبد بالفقر إذ لو ابتلاه بالغنى لأطغاه، فيبتليه بالفقر رحمة به. وقد يبتلي الله العبد بالمال لأنه لو أفقره لحمله ذلك على المعصية. فأقدار الله تجري بمقتضى حكمته في خلقه، فعليك الامتثال وعليك الرضا بما قسم الله لك، لا تسخط ما أعطاك الله من الخير ولا تزهد فيما عندك من الخير، عندك من الخير الكثير الذي لو نظرت فيه لرأيت أنك على جانب من الخير الذي نسيته. ففي باب الدنيا في الصحة وفي المال وفي الجاه وفي المنصب وفي تنظر إلى من هو أسفل منك. أما في الدين فينبغي أن تنظر إلى من هو أعلى منك، تنظر إلى من حفظ القرآن، إلى من حفظ السنة، إلى من استقام على طاعة الله، إلى من هو ماض في طاعة الله مبتعد عن معاصي الله، وتحاول أن تكون مثله أو أفضل. هذا ينبغي أن تنظر إلى من هو فوقك في باب الدين والعبادة والطاعة. نعم.
باب من هم بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة.
هذا من رحمة الله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك يعني شرحه ووضحه، قال: فمن هم بحسنة عزم على فعلها فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة فيثاب على نيته. فإن هو هم بها وعمل كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها، لم يعملها لله عز وجل، تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى أو حياء من الله جل وعلا، تركها كتبها الله عنده حسنة. أما الذي يتركها لعجز عنها أو عدم إدراك لها، هذا ما تكتب له حسنة، ما تكتب له حسنة، لكنه إن تركها لله جل وعلا عوضه الله خيرا منها. قال: فإن هم بها فعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. فانظر إلى كرم الله جل وعلا، الحسنات 10 أو أضعاف، والسيئات 1. فينبغي للإنسان، بل يجب عليه، ألا تغلب آحاده 10، ألا تكون الآحاد من السيئات أكثر من 10. على الإنسان أن يستكثر من الخير، فإذا هم بحسنة يتركها بسيئة يتركها لله جل وعلا، وإن هم بحسنة فلم يعملها فليثق أن الله جل وعلا يكتبها له، لأن الله جل وعلا كريم، فإن عملها وتقبلها الله منه كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم.
باب رفع الأمانة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة.
نعم.
وحدثنا عن رفعه قال وحدثنا
عن رفعها,
رفعها وحدثنا عن رفعها صلى الله عليه قال: كان ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الكوت،
مثل الوقت
أحسن الله إليك، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل،
كجمر دحرجته على رجلك فنفط،
كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراءه منتبرا وليس في شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمن وما أباري أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان.
نعم. عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة.
هذا الباب فيه بيان حال الأمانة وخطرها والأمانة قد جاء فيها قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآيات. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أساس القلوب، ثم علموا من السنة، يعني عرفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. قال: وحدثنا عن رفعها، حدثهم عن نزولها واستقرارها في القلوب، وحدثهم عن رفعها. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، يعني تؤخذ، يؤخذ مفعولها، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يعني الشيء الذي يكون له أثر على الأرض أو على الثوب أو على قد ذهب عينه ولم يبقى إلا أثر. وهكذا الأمانة عندما ترفع لم يبقى لها حقيقة، لم يبقى فيها منها إلا الأثر. قال: ثم ينام النومة فتقبض، يعني الأمانة، فيبقى أثرها مثل المجلي، يعني الماء الذي يرتفع عندما يصيب الجمر الإنسان. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، ما في شيء إلا الماء، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وهكذا الأمانة إذا ذهبت من القلوب لم يبقى لها أثر، فيصبح الناس يتبايعون. والمبايعة أو البيع والشراء يحتاج إلى أمانة، أن تصح عن العيب في السلعة، وأن تعطي الثمن الذي تستحقه، وأن تكون فيها نصيحة. فالتعامل في البيع والشراء من الأسباب التي تستدعي التعامل بالأمانة، حتى يبتعد الإنسان عن الغش في السلعة أو في الثمن أو نحو ذلك. قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي إسلامه، رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلان. وهذا يدل على أن الناس في آخر الزمان لا ينفع فيهم إلا التثبت، وأن لا يركن الإنسان إلا إلى من يأنس منه القيام بالأمانة والقيام بحقوقها فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل الماء، يعني القطيع من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني تصلح للركوب. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحاصل أن الإنسان يتحرى الصواب، ولا سيما عند كثرة الشر والفتن وقلة من ينصره ويعينه على ذلك، ويرجع إلى الكتاب والسنة. نعم.
باب الرياء والسمعة. وعن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
الرياء والسمعة الرياء ينقسم إلى قسمين: الرياء الذي يحمل على العبادة، هذا رياء المنافقين، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء الذي يبعث على العمل هو رياء المنافقين، مخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. ورياء أصغر، وهو الذي يدخل في العبادة في أثناء العمل. الإنسان فيها في العبادة، في القراءة، في بذل المال، في طلب العلم، لكن يجد الميل إلى يعني ثناء الناس عليه في هذه الطاعة، هذا رياء أصغر. وكفارتها يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. فينبغي للإنسان أن يحذر الرياء، وكذلك السمعة. ولهذا جاء الوعيد الشديد على هذه الصفات الذميمة: من راء راء الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الذي يريد أن يسمع الناس عنه العمل سمع الله به عقوبة له فيحبط عمل. وكذلك الرياء، من أراد بعمله ثناء الناس فإنه لا يثاب على عمله بل يحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم.
باب التواضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته.
هذا الحديث من الحديث القدسية، وهو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والفرق بين الحديث القدسي والآية أن الآيتين تعبد بتلاوتها بخلاف الحديث القدسي. يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الأولياء وصفهم الله جل وعلا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، حققوا التوحيد بأنواعه الثلاثة وتبرأوا من الشرك بأنواعه ومن البدع، قاموا بحق التوحيد من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، حققوا الإيمان في قلوبهم، الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا جزء من الولاية. ثم اتقى الله جل وعلا فابتعد عما يسخطه من المعاصي. يقول الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته وأعلنت عليه الحرب. وهذا ينبغي للإنسان أن يحذر أن يبغض وليا من أولياء الله أو يعاديه أو يتتبع مثالبه، أو ينشر عنه ما ليس منه. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، لأن الله يحبها ولذلك فرضها، كالصلوات الخمس والزكاة، زكاة المال، زكاة البدن، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، بر الوالدين، وصلة الرحم، هذه من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا ويحب أن يتقرب العبد بها إليه، فهي في المقدمة. قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لأن للعبادات نوافل، فللصلوات الخمس نوافل، منها الرواتب ومنها نوافل النفل المطلق، وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم والحج والعمرة، فما زاد على الواجب فهو نافلة، هذا مما يكون سببا في محبة الله للعبد. قال فإذا أحببته، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه الصفة التي هي صفة المحبة أن الله جل وعلا يتصف بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فينزه عن مشابهة المخلوقين فيها، فالمخلوق يحب غيره للمصلحة التي أرجوها منه، أما الله جل وعلا فهو غني عن العالمين، فلا يحب العبد من أجل مصلحة يرجوها منه، وإنما يحبه لطاعته التي امتثلها. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني هذه الأعضاء تكون مسخرة في طاعة الله جل وعلا، محفوظة عن معصية الله جل وعلا. وهذا هو معنى الحديث، أن الله جل وعلا يكون سمع العبد المؤمن، فلا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا، لا يسمع ما يسخطه، ويكون بصره في طاعة الله، فلا يبصر به إلا ما يرضي الله جل وعلا، ولا يبصر به ما يسخط الله، وكذلك اليد لا يبطش بها إلا في طاعة الله، والرجل لا يمشي بها إلا إلى طاعة الله. هذا هو معنى الحديث. قال: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، لأنه أتى بأسباب إجابة الدعاء وإعطاء المسألة. قال: وما ترددت عن شيء، أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهذا اللفظ في الحديث يحمل على ظاهره.
مثلا تفضل.